الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد انتهى كلامنا إلى القسم الثاني من الخبر وهي خبر الثقة وقلنا بأنه حج إلى آخر صاحب المعالم عليكم السلام ورحمة الله والمدارك للسيرة العقلائية التي هي ثابتة زمن المعصوم عليه السلام جسماً كان العقلاء في كل زمن هم يعتمدون علينا على خبر الثقة وهي منظار بسبب عدم الرد قد أيها الأخوة هناك بحث في أنه قد يقال الردع موجود وهو إما رواية مسعد بن صدقة أو الآيات الناهية عن اتباع الرد أو غير ذلك هذه الأبحاث أنا ما أريد أدخل فيها لأنها في الحقيقة توجب تبويل المطلب تشويش الذهن هل في الأصول عادة تبين المهم هذا بحث أنه بعد ثبوت حج خبر الثقة فهل الحج هو مطلق خبر الثقة أو خصوص ما إذا حصل الوثوق والاطمئنان قد يقال بأن الحج هو خصوص ما أفاد الوثوق والاطمئنان وذلك لبيانين ألف ما يظهر من الشيخ في الرسائل حيث انه بعد ان انهى الحديث عن آية النبأ وقبل ان يستدل بالسنة الشريفة تطرق بشكل مختصر جدا وفي سطر او سطرين الى هذا المبحث وقال لا يبعد ان المستفاد من آية النبأ اشتراط حصول الوثوق ولا يكفي مجرد الوثاقة بل ولا شنو العدالة واستند في ذلك إلى التعليل المذكور في ذيل آية النبأ حيث حللت وجود التبين عن خبر الفاسق بخوف الوقوع في النبأ بين محفوظين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا وأنت بتضاف من أحتاج أن تصيبوا قوما بجهالة المهم هذا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ومن الواضح سد المحفوظ، ومن الواضح انه متى ما اخذنا بخبر الثقه من دون حصول وثوق لنا بخبره ومن الواضح، قلت من الواضح انه متى ما اخذنا خذنا الوقوع في الندمين. هذا الدليل الاول، كان اول باء التمسك بالسيرة الأخلائية، فإن العقلاء لا يتمسكون بالخبر إلا إذا حصل لهم وثوق بمضمونه. فلو سألنا شخصا عن سعر كتاب وقال ان سعره دينار، ولكن لم يحصل لنا الوثوق واحتملنا انه مشتبه وان الصواب ان يقول شنو سيقول مثلا مئة دينار فوصل هذا عادل دين هذا ماذا حسب الدين ما يتعامل دينار شعب ماكو دينار صدق فوضوين شعب دينار صدق دينار فالمناسب عن يقول مئة دينار حسب مئة دينار فعلا نتنازع في هذا الشيء من يتحدث نقول فمن معنى المستدل فلا نعتمد على قوله ولا نبيعه. لو اردنا نحن بدورنا ان نبيع بعد ان رغب لنا لا نبيع بدينار، ونقول هو مشتبه ذات حينما قال دينار، بل هو دينار مثلا وناس او اكثر، فناخذ بالفحص بالرغم من انه شخص شنو ثقه، كما اذا كان احد اصدقائنا الذين نعرفه في الوضع. هكذا قد يستدل على اعتبار الوثوق، حصول الوثوق، وكلا البيانين قابل للتأمل. اما الاول فلاننا نسأل الشيء الاعظم ونقول له هل تسلم بانعقاد السيرة الأخلائية على الأخذ بخبر الثقة أو لا؟ فإن كنت تسلم فلا معنى بخوف الندم، فإن العقلاء إذا كانوا يأخذون بقدر الثقة ولو كنوا من دون حصول وصول. ولا معنى لقوت الندى بعد أن استند الشخص إلى مستند يرتضيه العقلاء. فإن كل إنسان إذا سار في طريق عقلائي فخوف الندم لا معنى له. وإن هذا الشق الأول، وإن لم يسلم السيرة العقلائية المذكورة فهذا ما سوف نشير له ونتكلم عنه عند البحث عن البيان الثاني والدليل الثاني. وعما البيان الثاني هو هذا اريد اتكلم الثاني، فيمكن ان يقال بان السيرة العقلائية على الاصل فهم يأخذون بخبر الثقة وان لم يحصل وثوقهم. ولذا لو قلنا لشخص اخبرني ثقة بأن فلانا عادل أو قد فعل كذا صدقناه ولصلينا مثلا خلف ذلك الشخص ولتعاملنا مع ذلك الشخص وما ذاك إلا لمجرد أن الثقة قد أخبره. بوثاقة فلان أو عدالته
شيخ المسلم سيارة أخرائي يمكن التفصيل بين الأمور الخطيرة والأمور الحقيرة. الأمور الحقيرة قد يؤثر مخلصات
وعما ما ذكر من الاستشهاد بالمثال السابق ونظائره فيمكن ان يقال في رده بان السيرة المذكورة وإن كانت قريبة ولكنها سيرة في الأغراض التكوينية والشخصية. ففي الأغراض الشخصية الراجعة إلى الإنسان نفسه لا يعمل بالخبر إلا إذا حصل له وثوقه. ونحن ندعي السيرة في مجال الأغراض تشريعي أي في مجال الأحكام والأوامر والنواهي فلو جاءنا ثقة وأخبرنا بحكم عن المشترك أخذنا بنقله لمجرد أنه ثقة وقد سمع الحكم المذكور من المشترك فلو قال سمعت بأذني فلانا يقول يعني المشترك يقول بيع الصك جائز قبل حلول وقته من دون ان اشتبه في سماعي هكذا قال وقال على انه سمعت من دون ان اشتبه صدقناه لا عملنا بقوله ومن الطبيعي والواضح ان مجال الروايات الذي هو المجال المهم لنا هو من قبيل الاغراض شنو التشريعيه ولا معنى لتحميل سيره في مجال الاغراض التفويليه على مجال ثاني اي مجال الاغراض التشريعيه ومجال بتعبير اخر الروايات والروايات ويمكن استشهاد بالمعتبرة الواردة في حق يونس ابن عبد الرحمن حيث سأل الراوي الإمام عليه السلام عن يونس بقوله أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة فأخذ عنه معاني الدين فقال نعم إن هذا يدل على أن مجرد وثاقة الشخص يكفي لأخذ معالم الدين عنه ولا يلزم حصول الوثوق لا يقال ان هذه الرواية وان كان رواتها ثقاته الا انه من قال يحتل الوثوق منها حتى تكون حجة واستشهد بها علينا على حجية مطلق خبر الثقة. ان الاستدلال بالرواية اشبه بالدوري او المصادرة فانه لا بناء على هذا ذكر طائر الرواية يمكن ان نحصل الوثوق منها وسوف يقع الفقيه في مشكلة من هذه الناحية. بكل رواية حينما يأخذها كيف يحصل وثوقا بمضمونها؟ واذا قيل ان الوثوق يحصل من خلال قراءة مضمونها وملاحظة انه مضمون شنو مثلا جيد ولا ارتباط فيه ونحو ذلك، فنقول ان مضمون هذه الرواية جميل والفاظها جميلة وليس فيها اي ارتباط، فالمناط حصول الوثوق موجود فيها. وعليه فالمناسب هو البناء على حجية مطلق قدر الثقة بل ان الفقيه اذا لم يلتزم بهذا في علم الاصول والحديث فيتعين ان يلتزم به في الفقه، فان كل فقيه حينما يريد استنباط رواية يلاحظ أن رواتها هل هم ثقات أو لا، فإن كانوا ثقات أخذ بها ولا يمكن ان يحيد عن هذه الطريقة. ويقول مثلا ان رواتها وان كانوا ثقات ولكن لا يحصل لي وثوقه واطمئنان من الرواية فأنا أرفضها، إن هذه طريقة لا يتبعها الفقيه في الفقه وليست طريقة عملية يمكن سلوكها واتباعها. فهي اقرب الى النظرية منها إلى التطبيق. فنظريا قد يلتزم الفقيه بحجية خصوص الخبر المنصوص به، ولكن عمليا في الاستنباط يأخذ بكل العلماء فيها شنو؟ الصحة، ولا يمكن أن يحيد عن هذه الطريقة. جيد، هذا كل حديثنا أيها الأخوة الأعزاء عن القسم الثاني من الخبر، وغدا إن شاء الله نتكلم عن القسم الثالث وهو الخبر حسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكلمنا فيما سبق عن الخبر الصحيح وعن الخبر الموثق، الآن نتكلم عن الخبر الحسن الذي، وأما الخبر الحسن الذي رواته ممدوحون من دون توثيق أو تعديل، فقد اختار جمع من الأعلام، بل لعله هو المشهور والمعروف، حجيته منهم المرزا والسيد الكوئي قدس سرهما، وقد استدل كل واحد، لا قصدي لما اقول مرزا عليكم السلام ورحمه الله، نحن ملاعين، وقد استدل كل واحد منهما على الحجية ببيان خاص. أما المرزا فقد ذكر في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 109 عليكم السلام ورحمة الله أن الخبر الحسن حجة باعتبار أن الممدوح وإن لم يكن عادلا ولكن الآية الكريمة لم تأمر برد خبر الفاسق، ردا مطلقا، بل أمرت بالتبين، وقالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن خبر الفاسق يجوز العمل به فيما إذا أقل التبين عنه. ثم قال ثم أضاف قائلا ومن أحد أنحاء التبين مدح الشخص، فإني إذا فحصت عن الخبر واطلعت على أن راويه قد مدح فذاك نحو من أنحاء التبين، ولذلك يجب قبول الخبر وإن كان راويه ممن لم تثبت عدالته. وأما السيد الخوئي فقد ذكر في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 200 أن الدليل على حجية الخبر الحسن هو السيرة العقلائية، فإن العقلاء يعملون بخبر الشخص إذا كان ممدوحا، هذان بيانان على حجية الخبر الحسن. والمناسب هو التفصيل، فيقال انه تارة يستفاد من المدح التوثيق، فالمدح مدح بشكل يستفاد منه وثاقة الشخص، وأخرى لا يستفاد منه ذلك. فإن استفيد منه التوثيق كان حجة، باعتبار أنه شنو؟ خبر ثقة. وأما إذا لم يستفد منه التوثيق فهو ليس بحجة، وكلا البيانين لا ينهضان. على إثبات الحجية أو لإثبات الحجية. أما السيرة العقلائية فلأننا نشكك، بل لعله نجزم بأن العقلاء ونقول بأن العقلاء لا يعملون بقدر الشر إذا لم يثبت تحرزه من الكذب. مهما بلغ من المزح والثناء بأن قيل هو عالم فاضل ونحو ذلك، إن هذا التعابير لا يستفاد منها التوفيق. ولا يعمل العقلاء بخبر مثل الشخص المذكور. أما إذا قيل شريف شريف في قم من أشرافكم أو وجه من وجوه الطائفة أو شيخ الطائفة، إن كل هذا مدح ويستفاد منه التوفيق وفي مثله يعمل العقلاء. إذن دعوى السيد الخوري بأن العقلاء يعملون بخبر الممدوح أمر غير دعوى غير مسلم على إطلاقها، وإنما هي مسلمة فيما إذا كان المدحوم ملازما للتوثيق. وأما ما ذكره المرجع وهو أن المدح نحو من أنحاء التبين، فيرده أن التبين المطلوب هو التبين عن حال خبري أو المخبري بنحو يفرض مطابقة خبره للواقع، وإلا فليس المقصود كل تبين ولو لم يرتبط بإثبات حقانية الخبر. فلو بحثت واطلعت أن عمر المخبر 50 سنة أو أنه عالم في النحو أو أنه من الفضلاء، إن أمثال هذه لا ترتبط بحقانية الخبر. واللازم أن يكون التبين تبينا يرتبط بحقانية الخبر، والذي يرتبط بذلك هو
هو يا المدح المستفاد منه التوثيق دون غيره.
ثم انه من خلال هذا كله اتضح ان ما ذكرناه من التفصيل يرجع في روحه الى انكار حجية الخبر الحسن وعصر الحجية فيما لخبر الثقة، لأننا جعلنا المدارس على المدح المستفاد منه التوثيق وليس على مطلق المدحين، فالحجة هو الخبر الصحيح وخبر الثقة دون الخبر الحسن، بالتالي هتشي ما لا اتضح. وأما الخبر الضعيف سنتكلم عنه يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام الرضا سلام الله عليه حسب رواية أبي الصلت الهروي حيث يحدث أبو الصلت أني دخلت على الإمام الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان فقال يا أبا الصلت إن شعبان قد مضى أكثره وهذه آخر جمعة فيه فتدارك ما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه وعليك بالإقبال على ما يعنيه وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله أو مخلص لله عز وجل ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا خلعت عنه إلى أن يقول وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان مقدمة الى شهر رمضان البحار جزء 97 صفحة 73 المؤمن الحقيقي ايها الاخوة
يتطلع الى هذا الشهر الشريف وامثاله من الشهور. لماذا؟ غير المؤمن يتطلع الى مثل هذه الاشهر لانه مثل شهر رمضان يقول لك مجالس اتوا ذهاب ايادي وقضايا اخرى جلساتي الى اخره. ولكن المؤمن يتطلع الى هذه الاشهر ويطلب من الله عز وجل ان يبقيه لهذه الاشهر حيا حتى يكثر فيها من الاستغفار ليكفر بذلك عما مضى منه. الانسان هو اوائل او مو اوائل دائما طيلا ارتكب ما ارتكب ويحتاج الى ما يكفر تلك الذنوب. اذا فرد يوم واحد يجلس بدال ما ينظر الى دفتر المفكره تقويم لينظر على انه ماذا درس ماذا باع ماذا اشترى والى اي بلد سافر. بعضهم يسجل هذا الشيء عندهم ماذا دفتر خاص مفكرة خاصة لهذا شيء جميل لا بأس به. لكن في يوم من الايام واحد مفكرة خل يضع هذا الدفتر يضعه فكره قد خمس دقائق من اول ما بلغ الى الان شفتك على سبيل الاجمال فالتفاصيل ماذا ينساه. وحينما يذكر بها ذلك اليوم يذكره الملائكة يقول ما صار شفت التفاصيل كذا. لكن اكو قضايا ماذا تبقى في الذهن على سبيل الاجمال فليفكر فيها الانسان انه قد تمكن دقيقا ماذا ارتكب. هذا شيء جيد يحتاج الى انه اذا تلك الامور ارتكب يستحق النار بعد في نادي يستحق العذاب بلا اشكال. نظره لاجنبيه صدرت ماذا تنظر بعض من الانسان كلمه في غير محلها ماذا صدرت في حق انسان. وهذا القليل منا انه مهذب لسانا مهذب بصرا مهذب سمعا مهذب يدا طيلة عمره من اوائل بلوغه والى كلنا ارتكب ما ارتكب غاية الامر شده وضعف موجود اختلاف في الكم والكيف موجود. فهذه الذنوب انا افكرها اذا وضعوني في صدري شنو الجواب الان ايها الاخوه بالنعم الله عز وجل ام بعد ماذا بقينا احياء من نعم حتى نستغفر حتى عندنا طريق لرفعته نستغفر حقا. هاي ليله الان عظيمه صوتك ليله فيها يعتق الله عز وجل رقابا من الناس هاي ليله عظيمه كان يستعد لها امير المؤمنين سلام الله عليه ولا ينام ليالي ثلاث او اربع لا ينام فيها ليله تقسم فيها الاجال والارجال ليله عظيمه يمكننا بلا مبالغه ان نقول انها الليله الثانيه فضيله وشرفا بعد ليله القدر هي ليله النطق من شعبان. ايها الاخوه الاعزاء لا بد من الاستعداد اليها. احنا نستعد بعض مرات لبعض الاشياء سفر نريد نسافر منه نستعد قضيه ثانيه نريد نرتبها نستعد لها اتم الاستعداد. لابد ان نستعد لمثل هذه الليله ما هي ليله النطق من شعبان ليله عظيمه مطلوب فيها الاستغفار يعتق الله عز وجل فيها رقاب من الناس نطلب من الله عز وجل أن يجعل رقابنا من تلك الرقاب. روايات كثيرة في هذا المجال موجودة. رواية منقولة هذه في كتب العامة وفي كتب الخاصة. في كتب الخاصة ينقل الإمام الصادق سلام الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي اتخذته المرأة فأخذتها الغير وقامت تفتش عليه حجرة حجرة وإذا رأته في مكان كالثوب المنبسط على الأرض وهو يدعو في سجوده بدعوات متعددة. في كتب العامة هذا الذي لاحظته أنا في جملة دعائه موجود: رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. في جملة دعاء دعائه أعلمه نطلب من الله عز وجل أن دائما اعلم علنا في كل أمورنا حتى غير والكبير حتى على العبادة حتى على الاستغفار. هذا يحتاج حتي معونة من الله عز وجل. لا بد وأن نطلب من الله أن يعيننا على الاسم يعيننا من الابتعادين يعيننا على ذوق حلاوة مناجاته والقلع المعاصي. فلما رأته أسرعت وانتهى أسرعت إلى فراشها ولها نفس عالي. فلما رجع صلى الله عليه وآله وسمع بنفسها العالي قال: أتعلمين ما نقول؟ أي ليلة هذه؟ هذه ليلة النصف من شعبان فيها تقسم الآجال والأرزاق وفيها يعتق الله عز وجل رقاب من النار. أقرأ لك الرواية تبركا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: لما كان ليلة النصف من شعبان وظن في الحميراء أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام إلى بعض نسائه فدخلها من الغيرة ما لم تصبر فقامت تطلبه في حجر نسائه حجرة حجرة. فبينما هي كذلك إذ نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا كالثوب الباسط على وجه الأرض فدنت منه قريبا فسمعته يقول في سجوده: يا عظيما يرجى لكل عظيم اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. ولما أنهى دعاءه صلى الله عليه وآله وهم بالانصراف ولت إلى فراشها ولما أتى وسمع نفسها العالي قال: أما تعلمين أي ليلة هذه؟ إن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان فيها تكتب الآجال وفيها تقسم الأرزاق وفيها تقسم الأرزاق وما يكون في السنة. ورواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه في هذا المجال يقول: هذه الليلة جعلها الله عز وجل في مقابل ما جعله لنبيه. إنه جعل ليلة القدر لنبيه وجعل ليلة النصر من شعبان لنا وقد آل الله عز وجل. وهي مهم هذا يعني ماذا؟ أقسم حلفه أن لا يرد فيها سائلا. خسارة واقعا أيها الأخوة الأعزاء، خسارة مر علينا هذه الليلة ولا نستفيد منها. اللهم وفقنا لها ولأمثالها. الحديث يقول تبركا أقرأه في جملة ما يقول ليلة، في بيان هذه الليلة يبين أنا استطعت الحديث، قال الله تعالى على نفسه أن لا يرد سائلا فيها ما لم يسأل معصية، وأنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بأداء ما جعل ليلة القدر لنبينا صلى الله عليه وآله، فاجتهدوا في الدعاء والثناء. اللهم وفقنا لذلك بحق محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء.